الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب المعاريض. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فحدى الحادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرفق يا أنجشة، ويحك بالقوارير. هذا الباب ترجمه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب المعاريض، أي ما جاء في جواز استخدام المعاريض. والمعاريض جمع معراض، وهو الاتيان بلفظ أو كلام يفهم منه السامع خلاف مراد المتكلم، الاتيان بكلام يفهم منه السامع خلاف مراد المتكلم، فهذا يقال له تعريض، يقال له التعريض أو معاريض، وهو الاتيان بكلام خلاف الصريح، الاتيان بكلام خلاف الصريح، يعني فيه شيء من التورية، فيه شيء من التورية. فاستخدام المعاريض أمر جائز، وليس هو من الكذب، ليس هو من الكذب. ومن ذلك قول أم سليم رضي الله تعالى عنها لأبي طلحة حين توفي ابنها، سألها أبو طلحة عن ولده وكان مسافر: كيف الولد؟ فقالت: هو أسكن ما كان، هو أسكن ما كان، أو وهدأت نفسه، وأرجو أن يكون قد استراح. فظن أنها تريد أنه شفي وعوفي، وهي أرادت بذلك أنه قد مات، ولعل الموت أريح له مما كان يجد ويتألم من مرضه. ففهم رضي الله تعالى عنه خلاف ما أرادت، فهي عرضت بهذا الكلام عن الموت ولم تصرح له به. ومع ذلك لم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام استخدامها للمعاريض، ولو كان استخدامها لا يجوز لنزل الوحي وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فسكوته عليه الصلاة والسلام يدل على جوازه. وذكر رحمه الله حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فحدى الحادي. والحداء أو الحداء هو نوع من الشعر، نوع من الشعر، يأتي الرجل بكلمات وبأبيات يجعل الإبل تنشط في المسير، يجعلها تنشط في المسير والسير. فحدى الحادي، فنشطت الإبل في سيرها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرفق يا أنجشة، ويحك بالقوارير. وكان الذي يحدو هو أنجشة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرفق، يعني قلل من الحداء حتى لا تسرع الإبل، وعلى ظهورها النساء، على ظهورها النساء. فكن النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء بالقوارير، وعبر عنهن بلفظ القوارير، قال ويحك بالقوارير. والقوارير جمع قارورة، والقارورة هي الزجاجة، القارورة هي الزجاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه النساء بالقوارير، وذلك لضعفهن، وذلك لضعفهن ولطافتهن، فربما تتضرر الواحدة لو سقطت لانكسر شيء من أضلاعها، كسرعان ما ينكسر الزجاج، كسرعان ما ينكسر الزجاج. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير، رويدك سوقك بالقوارير، يعني سقهن كما لو كنت تسوق القوارير، لو كانت على ظهر هذه الإبل قوارير فكيف ستسوقها؟ لا شك أنك ستسوقها برفق وحذر، فكذلك افعل في سوقك للنساء، فإنهن يشبهن بالقوارير. وقال بعض أهل العلم شبهن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كذلك لضعف النساء، وكذلك سرعة تأثرهن، سرعة تأثرهن، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأثرن من سماع ما يقوله هذا الحادي حين يحدو بالإبل. فالنساء قد جبلن بميلهن للرجال، وهكذا ميل الرجال للنساء، فخاف النبي عليه الصلاة والسلام أن يتأثرن من ذلك، فأوصاه بأن يقلل ويخفف من الحداء. والشاهد هو تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام النساء بالقوارير، وعرض بذكر القوارير عن النساء، عرض بذكر القوارير عن النساء، فدل ذلك على جواز استخدام المعاريض. قال وحدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال أبي قال حدثنا ابن عمر عن عمر فيما أرى شك أبي، والقائل ذلك هو معتمر ابن سليمان التيمي. شك أبي يعني سليمان التيمي. ورواه يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي عثمان عن عمر من غير شك، من غير شك كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في الحاشية. قال أنه قال حسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، وهذا الأثر صحيح إلى عمر رضي الله تعالى عنه، وقد صح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وجاء عن غيره وهو في صحيح الإمام مسلم. قال حسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. قال وفيما أرى قال عمر أما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب. فقوله رضي الله تعالى عنه حسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، يعني لو حدث الإنسان بكل ما يسمعه من الكلام سيقع في الكذب، لأن ما يسمعه منه ما هو صدق ومنه ما هو كذب، منه ما هو صدق ومنه ما هو كذب، فلو حدث بكل خبر وبكل كلام يسمعه لوقع في الكذب. هذا معنى قولي حسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، أن يحدث بكل ما سمع. ففي هذا بيان أنه لا ينبغي للمسلم أن يحدث بكل ما يسمع، لا ينبغي ماذا؟ أن يحدث بكل ما يسمع، لأن من الأخبار التي يسمعها ما هو كذب، فينبغي أن يتأنى وألا يتعجل في نشر الأخبار. وكذلك أيضا فيه أن نقل الخبر إذا كان على خلاف ما هو في الواقع فيعتبر كذب، لكن لا يلزم ذلك أن يكون المخبر آثم، لا يلزم ذلك أن يكون المخبر بهذا الخبر آثم، فهو يسمى كذب لأن الخبر إذا كان على خلاف الواقع فهو كذب، لكن حصول الإثم هذا لا بد فيه من التعمد للكذب، لا بد فيه من التعمد، يعني أن يتعمد الكذب ونقل الخبر على خلاف حقيقته وعلى خلاف ما هو في الواقع، فإذا تعمد ذلك هنا حصل الإثم، هنا يحصل الإثم. وأما إن كان مجرد نقل الخبر وهو لا يعلم أن هذا الخبر كذب فهنا لا يأثم بنقله لهذا الخبر، لكن ينبغي أن يحذر من سرعة نقل الأخبار، من سرعة نقل الأخبار، وكم حصلت من مفاسد كثيرة بسبب التساهل في هذا الأمر، في أمر نقل الأخبار، فسرعان ما يسمع الخبر فينقله وينشره ويبثه من غير أن يتثبت ومن غير أن يتأنى، فيحصل بذلك الشر الكثير. وقوله قال عمر: أما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب، يعني يريد رضي الله تعالى عنه أن في المعاريض غنية، غنية واكتفاء من أن يكذب المرء في كلامه، فيكفيه أن يعرض، يكفيه أن يعرض، فلا حاجة للكذب، لا حاجة للكذب. إذا أراد مثلا ألا يذكر الأمر بصراحة فإنه لا يكذب، ويكفيه التعريض، يكفيه التعريض واستخدام المعاريض. وإذا كان استخدامها لأجل إحقاق حق فهذا أمر جائز وممدوح، وأما إن كان استخدامها لإبطال حق أو إحقاق باطل فهذا أمر مذموم. إذا كان استخدام المعاريض لإبطال حق أو إحقاق باطل فهذا أمر مذموم ومحرم لا يجوز، وأما كان استخدامها لإحقاق حق أو كذلك لدفع ظلم ونحو ذلك فهذا أمر جائز ومحمود. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير قال: صحبت عمران بن حصين إلى البصرة فما أتى علينا يوم إلا أنشدنا فيه الشعر وقال: إن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب. وهذا الأثر قد مر معنا في الأبواب التي قد مضت في الكلام على الشعر، فذكره الإمام البخاري رحمه الله واستدل به على أن من الشعر حكمة، وذلك أن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه كان ينشد الشعر، وهنا استدل به على جواز المعاريض، وذلك بقول عمران: إن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب، يعني استغناء وكفاية، إن في المعاريض لمندوحة يعني استغناء وكفاية عن الكذب. فإذا أراد المرء ألا يذكر الشيء بصراحة فإنه يستخدم المعاريض، وتغنيه المعاريض عن الكذب، تغنيه المعاريض عن الكذب. وينبغي أن يحذر المسلم من الكذب لأنه كبيرة من كبائر الذنوب وصفة عظيمة من صفات أهل النفاق، كما قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. فمن أظهر صفات أهل النفاق الكذب، فينبغي للمسلم أن يتجنب الكذب وأن يحذر من الكذب ما استطاع. وإذا احتاج إلى عدم ذكر الشيء بصراحة فإنه يستخدم المعاريض، يستخدم المعاريض، ففيها غنية وكفاية عن الكذب. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.